يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أن يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة، وإسناده صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا أمر النفاق، قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر أيضا من أحوالهم أنهم مذبذبين، يعني لا هم بين أهل الإيمان ولا هم بين أهل الكفر. وجاءت هذه التحذيرات ببيان صفات أهل النفاق، وكلما اتضح في الأمر الصفة كلما كان التنبيه على ذلك أوضح. فلو أن الله جل وعلا حذر من سلوك مسلك النفاق دون ذكر صفاتهم لتردد الناس في معرفة صفات أهل النفاق، لكن لما بين الله جل وعلا من صفات أهل النفاق ذكر أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، ولا يذكرون الله جل وعلا فيها إلا قليلا. وهو ربنا يتكلم عن أعظم فريضة بعد الشهادتين، وأن هذا حال أهل النفاق معها. فقياس الأولى يقتضي أنهم فيما دون ذلك من العبادات هم أشد نفورا وأبعد عن تحقيقها على وجهها وكمالها، كالزكاة والصيام والحج، وبعد ذلك ما الفرائض الأخرى كبر الوالدين ونحو ذلك. قال جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء كما جاء عن ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. قال: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لا تتخذوا الكافرين أولياء، الولي هو المحب والنصير، والولاية تكون من الله للعبد، وتكون من العبد لله جل وعلا، وتكون بين أهل الإيمان. أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، والله جل وعلا ولي الصالحين، والعباد يوالون ربهم جل وعلا، يحبونه وينصرون دينه. فقال جل وعلا هنا محذرا وناهيا: لا تتخذوا، والاتخاذ هنا بمعنى لا تجعلوا، لا تجعلوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. جاءت هذه الآيات بعد بيان حال أهل النفاق، وأن الله جل وعلا كما حذركم من سلوك أهل النفاق فكذلك لا تغتروا بحال أهل الكفر، فإنهما على حال سواء. فإن المنافق هو مبطن للكفر وإن أظهر الإيمان، لأنه في حقيقة الأمر هل إظهاره للإيمان نافع له عند الله جل وعلا في النجاة من النار؟ لا، فهو وأهل الكفر سواء. إلا أن هذا المنافق نفعه أنه لم يقاتل مقاتلة الكفار، لأنه يشهد الصلاة كما كان حال أهل النفاق، يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتكاسلون كما أخبر الله جل وعلا عنهم، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فإلا أنهم لا يعاملون معاملة الكفار، وإن كانوا في حقيقة الأمر هم كما قال ربنا جل وعلا في الدرك الأسفل من النار. فقال هنا جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهل يفهم من هذه الآية أنه يجوز أن يتخذ الكافرين مع اتخاذه المؤمنين؟ لا، إنما البيان أنه لا يجوز اتخاذ الكفار بأي حال من الأحوال، إنما الولاية تكون لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. قال هنا وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا سلطانا مبينا، قال كل سلطان في القرآن حجة. وهذه من قواعد القرآن، القواعد القرآنية، قول ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة، يعني كل ما ورد في القرآن من كلمة سلطان فالمراد به حجة. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني من حجة. أيضا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بحجة. كل ما وردت كلمة سلطان المراد بها حجة. وحبذا يعني لو تيسر أن تجمع مثل هذه الآثار الواردة والتي تمثل قواعد قرآنية صريحة وظاهرة، ومستندها ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. فقال الله جل وعلا، قال قبل ذلك أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذه فيها بيان أن الله جل وعلا لا يعذب العباد إلا بعد أن يبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يعذب الله عبدا لم تقم عليه الحجة، لذلك قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلذلك إذا بلغتك الحجة عن الله جل وعلا فالواجب عليك أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تتمسك بالحق. والمهم أيضا في هذا أن يكون امتثال الأمر واجتناب النهي والتمسك بالحق له أدلة على أنه الحق، لا ما تعتقده أنت من عقلك أو تفكيرك أو استنباطك. فالحق ما دل عليه القرآن والسنة وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن لابد مع الأخذ بدلالات القرآن ودلالات السنة من الفهم الصحيح، لماذا يا إخوة؟ لأن الكل يدعي أنه متمسك بالقرآن والسنة على اختلاف الأمة إلى 73 فرقة، فيتوه الجاهل، وأقول الجاهل احترازاً لأن العالم لا يتوه، يعرف الحق بدلائله، لكن يتوه الجاهل فيقول أي مذهب آخذ وأي فرقة أنتمي إلى، أي فرقة أنتمي إلى، أي عقيدة أتجه، فيقال له انظر ما قال الله جل وعلا وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو هريرة، ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من النصوص الشرعية، لا أن تفهمه بعقلك. فحينما استقلت الفرق المنتسبة إلى الإسلام عن فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضلت، فخرج الخوارج وظهرت المعتزلة وبرز قرن الجهمية إلى غير ذلك من الفرق إلى زماننا المعاصر. إذن بيّن الله جل وعلا لنا في هذه الآية وحذرنا من أن لا نسلك مسلك أهل الكفر وأن لا نواليهم، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن فعل العباد ذلك كانوا مستحقين لعذاب الله، قد أقاموا الحجة على أنفسهم، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني في تعذيبكم، في تعذيبكم إياه، يعذبكم لأنكم خالفتم أمره فقد أقام عليكم الحجة في ذلك. نعم.
ثم أخبر تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار، وقال غيره النار دركات كما أن الجنة درجات. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم، ولن تجد لهم نصيرا أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب.
نعم. يقول ربنا جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الدرك تؤتى بالتسكين الدال وتأتي بفتحها الدرك أو الدرك، كلاهما صحيح. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني جزاء على كفرهم الغليظ. وهل هذا خاص بهم؟ قال أهل العلم هو إخبار عن حالهم وليس إخبار عن اختصاصهم بذلك، معنى ذلك أنه قد يكون أيضا غيرهم في هذا المستوى. إذن كلما ازدادت العقوبة على أهل النار فإنها تكون إلى الأسفل، فالنار دركات، وكلما ازداد نعيم أهل الجنة وفضلهم ومكانتهم فكان النعيم إلى الأعلى، فالجنة درجات كما جاء بذلك في الأدلة. ثم ذكر قول أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليها فتوقد من تحتهم ومن فوقهم، هذا إخبار عن أمر غيبي. فهل يقبل من أبي هريرة الإخبار عن أمر غيبي؟ نعم، يكون له حكم الرفع إذا صح عن الصحابي الإخبار عن أمر من أمور الآخرة أو حتى من الأمور السابقة، فيقال إن هذا موقوف لفظا مرفوع حكما، فله حكم الرفع لأنه من الأمور التي لا تقال بالاجتهاد. فذكر هنا من أحوال الدرك أنها عبارة عن بيوت لها أبواب تطبق عليهم وتوقد من تحتهم ومن فوقهم، يعني كأنها سبحان الله الغليان عليهم من كل جهة من شدة العذاب، عافانا الله وإياكم.
ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه، وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل. وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل.
نعم، أخبر الله جل وعلا بعد أن ذكر حال المنافقين. يا إخوة، الذي سبق معنا في حال أهل النفاق عدة أمور. سبق معنا أنهم مذبذبين، أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، لا يذكرون الله إلا قليلا. ثم بعد أن حذرنا الله جل وعلا من أهل الكفر، أعقب ذلك أيضا بحال أهل النفاق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مما يدل على أن هؤلاء مثلهم، وفي حكمهم. فقال أهل العلم: من أراد أن يجتنب النفاق فليجتنب صفات أهل النفاق. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن في الصلاة ست أمور، من اجتنبها اجتنب حال أهل النفاق في الصلاة فقط، يعني عدا ما جاء في الأحاديث: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. في الصلاة لوحدها ستة أمور، من اجتنبها اجتنب حال أهل النفاق. الأمر الأول: عدم الكسل في إتيانها. والأمر الثاني: عدم مراءة الناس، البعد عن الرياء. والأمر الثالث: أن لا يؤخرها عن وقتها. والأمر الرابع: أن لا ينقر في أدائها. النقر كما جاء في الحديث: نقرة كنقرة الديك أو كنقر الديك، الاستعجال في الصلاة. الأمر الذي يليه: قلة ذكر الله فيها. يقول أهل العلم: ذكر الله جل وعلا في الصلاة يكون باللسان، الذي هو في التسبيح في الركوع والسجود ونحو ذلك، وفي الأفعال، لأن الصلاة كلها ذكر لله جل وعلا، من عدم الطمأنينة ونحو ذلك، هذا من قلة ذكر الله، وفي القلب من عدم الحضور. إذن ذكر الله جل وعلا في الصلاة يكون باللسان وبالفعل وبالقلب. الأمر الأخير في اجتناب حال أهل النفاق، وهو السادس: عدم التخلف عن جماعتها، أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة. فإن أدى ذلك، أي هذه الأمور الستة، نجا من حال أهل النفاق في أمر الصلاة. وإذا صلحت صلاة العبد يا إخوة صلح حاله. جاء في الحديث: أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته. وتجد سبحان الله التفريط الكبير في هذه العبادة العظيمة، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين، أعظم العبادات بعد الشهادتين الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك من تأمل في أمر الصلاة ومنزلتها في الدين، وكيف أن الله جل وعلا يحذرنا من حال أهل النفاق، وأول ما ذكر من حالهم نقص في أمر الصلاة، ومن تأمل في النصوص الشرعية وجد أن الصلاة لها منزلة عظيمة جليلة والله. ويتبين هذا بأمور: الأمر الأول أن الله جل وعلا أمرك بعبادته، وخلقك لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعظم ما تظهر به أمر العبادة هو الصلاة، لو قال عبد أنا أزكي أو قال أنا أصوم أو قال أنا كذا، أظهر ما تحقق به الحكمة من إيجادك هي أمر الصلاة. أيضا مما يدل على منزلة الصلاة أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للهموم والغموم والأحزان، فجعل الله جل وعلا في هذه الصلاة راحة. إذا أقبل الإنسان على الله جل وعلا ذهب عنه الهم وانجلى عنه الغم، وفي الحديث أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بالصلاة يا بلال. والمؤمن أحب ما يكون منزلة أن يكون قريبا من الله جل وعلا، وقربه أعظم ما يكون في الصلاة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولا يعقل في مؤمن أن يحب القرب من الله ولا يمتثل الأسباب التي تؤدي إلى قربه. كذلك أن يحرص العبد على النجاة في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة في الدنيا وفي الآخرة تشملهم كلمة عند العرب عظيمة وهي الفلاح. إذا قلت أنت، إذا قال الله جل وعلا لك أفلحت فإن فلاحك في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح المؤمنون، من هم يا أخوة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول ما بدأ في صفة أهل الإيمان أمر الصلاة. وإذا أراد الإنسان جلب نفع أو دفع ضر قال له ربه جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، إلجأ إلى الله جل وعلا. فمثل هذه المعاني العظيمة تجعل العبد يأتي إلى الصلاة وهو فرح، مبتهج، مشتاق، راغب، محتاج إلى ربه جل وعلا، فرح بهذه الصلة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فيأتيها وهو مقبل لا مدبر، ومحتاج لا مستغني، وفرح لا حزين. بخلاف صفات أهل النفاق يأتون إلى الصلاة وهم كسالى يجرون أقدامهم جرا ويخطون خطا على الأرض من التثاقل. وللأسف، وهذا أمر والله محزن، أن ترى بعض الناس قد اعتاد على أن يكون مسبوقا، اعتاد. ربما تراه بعد كل صلاة وهو يقوم يكمل بعض الركعات. ما الذي جره إلى مثل هذا الموقف المحزن؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، يتأخرون عن الصلاة يعني، حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. وتتعجب أن تجد من عوام الناس من هو أحرص على الصلاة من بعض طلبة العلم في التبكير لها. فكلما نفيت عن نفسك الأمور الستة التي ذكرها العلماء كلما أبعدت نفسك عن حال أهل النفاق. والنفاق يا أخوة ليس بالأمر السهل، الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. والإنسان ينبغي أن يجتنب، كما تجتنب صفات أهل الكفر ينبغي أيضا أن تجتنب صفات أهل النفاق. نعم.
فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال نعم.
قال فأولئك مع المؤمنين يعني الذين يجتنبون أهل النفاق وأهل الكفر، وإذا حصل منهم أمر تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله جل وعلا وأخلصوا دينهم لله. ذكر الله جل وعلا أمورا أربعة: التوبة، وهذه تقتضي الإقلاع عن الذنب، الندم، العزم على عدم العود، والإصلاح لما كان من فساد، ثم الاعتصام بالله ويتضمن معنى التوكل على الله جل وعلا، ثم الإخلاص لله جل وعلا في مقصدهم وفي مسلكهم. إذا كان العبد المذنب حصل منه هذه الأمور الأربعة، قال الله جل وعلا: فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طيب، هنا الآية لو كانت على نفس سياق الخطاب كان سيكون النهاية إيش؟ وسوف يؤتيهم، لأن السياق عن حال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله جل وعلا، لكن قال الله جل وعلا: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أي ماذا تسمى؟ أحسنتم، ما فائدتها هنا يا إخوة؟
تأكيد الجزاء وعظمة من الله.
نعم، من الله، وأن هذا ليس خاصا بهؤلاء بل لجميع المؤمنين، أن الله جل وعلا يؤتيهم أجرا عظيما، سواء من كان حاله حال هؤلاء فتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أو كان حال غيرهم من أهل الإيمان، فإن الله جل وعلا يؤتي أهل الإيمان أجرا عظيما. نعم.
ثم قال مخبرا عن غناه وعما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء.
الله جل وعلا أخبر أنه مستغن عن عباده وعن عذابهم، ولكن الله جل وعلا عدل سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك سعادة العبد أن يمتثل أمر الله جل وعلا. كم فرض الله عز وجل عليك من الصلوات في اليوم؟ 5 صلوات. كم تأخذ عليك من الوقت؟ يا إخوة، الصلاة المفروضة تقديرا كم تأخذ عليك من الوقت؟ حوالي يعني كل صلاة 7 دقائق إلى 8 دقائق، 10 دقائق كل صلاة. فانظر إن 5 صلوات لا تأخذ عليك إلا أقل من ساعة، أقل من ساعة. ومع هذا يزهد بعض الناس أن يؤدي هذه الفريضة التي عليه وهي لا تأخذ منه إلا ساعة أو أقل في يومه كله، ثم بقية أعمال العبد لا تحتاج منه في الغالب إلى تفرغ. الزكاة أمرها يسير، وتيسرت الأمور الآن أكثر وأكثر. بر الوالدين هو تعامل، صلة الرحم هو تعامل، تربية الأبناء هو من أمور الحياة المعتادة تؤجر عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك فيها أجر. إذن الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى ما كلفنا بشيء عدا هذه الأوامر اليسيرة. ومع ذلك لو حقق العبد هذا اليسير من العمل فالله جل وعلا يجازيه بالجزاء الكبير، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في هذه الآيات في حال أهل النفاق: لا يذكرون الله إلا قليلا، قال: لو ذكروا الله قليلا مخلصين لكان كثيرا، لو ذكروا الله مخلصين في هذا القليل لكان كثيرا. فالعبد لو عمل العمل الذي أمره الله جل وعلا به لكان عظيما عند الله جل وعلا، لكن الإنسان يزهد ويستجيب لأعدائه. وكم أعداء الإنسان يا إخوة؟ 3. العدو الأول النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. والعدو الثاني شيطان الجن. والعدو الثالث شيطان الإنس، الرفيق الذي إذا نسيت لم يذكرك، وإذا ذكرت لم يعنك، يزهدك في الخير. إذا قلت نذهب إلى الصلاة قال ما زال الوقت مبكر، نقرأ كتاب، والله يا أخي خلنا في سوالفنا. نذهب إلى العمرة تذاكر غالية، طيب نذهب إلى فندق نغير جو سياحة، الأمر يسير ما شاء الله، ينشط في ذلك. سبحان الله، إذا اجتنب الإنسان هؤلاء الأعداء 3 نجا في الدنيا وفي الآخرة. فقال جل وعلا وكان الله شاكرا عليما، بيّن الله جل وعلا أنه لا يعذب من عبده، بل إن الله جل وعلا شاكر عليم لعباده، عليم بعباده. لذلك جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، على الرفع والنصب في الموضعين. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، 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 وكل لها يعني توجيه. إذن هذه إثبات اسم الشاكر لله جل وعلا، وفيه أيضا صفة الشكر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. نعم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. وقال الحسن البصري
يعني يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. السوء من القول مثل الدعاء عليه أو نحو ذلك مما يدل على غيظ المظلوم. فقال إلا من ظلم، من ظلم له أن يأخذ مظلمته. لكن من المهم جدا هنا أن نعلم هل العفو أفضل أم أخذ المظلمة أفضل. الأصل في ذلك يا إخوة أن العفو أفضل، لكن العفو عند إيش؟ المقدرة، المقدرة. فلو أن إنسانا ظلم وهو ضعيف أو خائف لا يستطيع أن يأخذ بحقه، فقال أنا قد عفوت دون قدرته أصلا على أخذ مظلمته، فهذا لا يعد عافيا عمن ظلمه، إنما الأجر في العفو عند المقدرة. طيب لماذا العفو أفضل؟ ألف في ذلك شيخ الإسلام قاعدة في الصبر عظيمة في هذه المسائل. لكن من الأوجه المهمة جدا أن الإنسان إذا جاء يأخذ حقه ربما زاد، فصار إيش؟ ظالما بعد أن كان مظلوما، صار ظالما بعد أن كان مظلوما. إذا سبه الإنسان بسبة واحدة أعقبها عليه بعشر، كان مظلوما صار الآن صار ظالما متعديا. إذن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره وامتثل أمر ربه في جانب العفو وكسب الأجر العظيم. وقال فأجره على الله، لم يذكر الله جل وعلا ما هو الأجر. والكريم سبحانه وتعالى إذا قال أن الأجر عليه فاعلم أن الأجر عظيم لا يحد ولا يعد. فلذلك الإنسان يعفو، وهذه من مرغبات العفو. ولذلك إذا أبت النفس إلا أن ينتقم أو أن يأخذ مظلمته أو أن يجتني حقه فلا يتعدى ولا يتجاوز. ثم ذكر هنا حديث عائشة صحيح أنه سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه، تدعي عليه لا خلاص، إن لم تعفي عنه فإن الله جل وعلا يعاقبه. نعم.
وقال الحسن البصري لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
معنى ذلك أن الإنسان يدفع يا إخوة بما يدله عليه أمر التقوى، يدفع الضرر ويدفع الشر بما يدله عليه أمر التقوى التي في نفسه. ومن الأخطاء هنا أن بعض الناس يقول ظلم الله من ظلمني، وهذه لفظة لا تجوز في حق الله جل وعلا، فإن الله لا يظلم أبدا. الظلم صفة نقص لا تكون بأي حال من الأحوال كمال، لأن الظلم إيش؟ وضع الشيء في غير موضعه، وهذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. إنما يقال انتقم الله ممن ظلمني، أخذ الله حقي ممن ظلمني، لكن لا يقال ظلم الله من ظلمني. فقد جاء في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. نعم.
وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك؟ فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضعيف،
فأمروا
لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وروى الإمام أحمد عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى
يعني
أحمد
هذه أمثلة على ما قد يحصل أيضا من الظلم، عدم أداء الحقوق، فإن للضيف حقا. جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حق الضيف كم يا إخوة؟ يوم وليلة، ثلاثة أيام بلياليهن، نحن اختصرناها ثلاثة أيام بلياليهن. ثم بعد ذلك إن أكمل له ضيافته عمل صالحا، وإلا فقد أدى الذي عليه. لكن لو كان المضيف مقتدرا وجب عليه أن يعطي ضيفه، وجب عليه وجوبا شرعيا أن يعطي ضيفه، ولا يجوز أن يبات ضيفه جائعا، بل يؤخذ حقه ولو بالقضاء الشرعي. تذهب إلى القاضي وتقول أنا ضيف فلان وما أعطاني، عنده قدرة؟ في شرع الله جل وعلا يجب عليه أن يضيف ضيفه. نعم.
وروى أحمد أيضا عن المقدام أبي كريمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة ضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه.
فإن شاء اقتضاه. نعم.
فإن شاء اقتضاه. نعم. وإن شاء تركه.
اقتضاه يعني قضي بينهما، في تحاكم معه. نعم.
ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة، ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول: اللهم لعنه، اللهم أخزه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك. وقال: لا أذيك أبدا. ورواه أبو داود.
يعني هذا أيضا من حق الجاري على جاره، فإن أيضا من الظلم الذي قد يغفل عنه كثير من الناس أن يظلم الجار جاره، وهذه لها أنواع من المظالم، منها أن يعتدي عليه في متاعه، أو أن يعتدي عليه في فناء بيته، أو أن يطلع على عورته، أو نحو ذلك من الأمور، فهذه من الظلم. نعم.
وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه، فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه.
يعني الله جل وعلا في كثير من الآيات التي يرغب عباده ببعض المكارم والفضائل يختمها بصفاته وبأسمائه الحسنى التي تدل على عفوه ومغفرته وإكرامه لعباده. ولذلك قال بعض أهل العلم: قال: ينبغي للعبد أن يقتدي بصفات الله، أن يقتدي بصفات الله، فكما أن الله يعفو فليعفو، كما أن الله يغفر فليغفر، ونحو ذلك مما يكون فيه اقتداء بصفات الله جل وعلا. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.